من القصة أنه ما فيه ولي وليس فيه عقد ولا شهود، إنما هو مجرد اتفاق على الاستمتاع، يعطيها الثوب ويدخل معها في مكان يستمتع بها. هذا يعني هو خلاصة هذه القصة. وجاءت أيضا بسياق آخر وعن الربيع بن سبرة أن أباه رضي الله عنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، هذا صريح أن التحريم في الفتح. قال فأقمنا بها 15-30 بين يوم بين ليلة ويوم، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء. الجواب عن هذه الروايات أذن لنا رخص لنا كما سبق أنه أشاع الترخيص والإباحة، وليس بلازم أن يكون ابتداء إذن بعد من. فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة، يعني ليس دميما تماما لكنه قريب من الدمامة، يعني الأول أجمل، مع كل واحد منا برد، فبردي خلق، وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض، حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنط نطة، يعني بمعنى الوصف السابق. قلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا بردة، فجعلت تنظر للرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها، يعني إلى جنبها، يعني تعرض عن الدميم ولا تنظر إليه رغبة عنه، إذا التفت إلى الدميم تنظر إلى عطفها ما تنظر إليه مباشرة، تنظر إلى عطفها. فقال إن برد هذا خلق وبرد جديد غض. هل في خطبة على خطبة أخيه؟ لا، أولا هذه ليست بخطبة، نكاح متعة أمره سهل، ثانيا أنهما جاءوا معا ولم يسبق أحدهما، هذا شبيه ببيع الزاد يسمون الحراج، ما في مانع، هذا يزيد وهذا يزيد لأنه معروض بالزيادة، فلا يعتبر قد يعني اعتدى على حق أخيه. فقال إن برد هذا خلق أو خلق وبرد جديد غض، فتقول برد هذا لا بأس به 3 مرار أو مرتين، ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، يعني أذنت لكم، ما فيه تكرار، أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، يعني حتى لو اتفق مع على أيام معينة ثم نسخت الإباحة فليس له أن يرجع، اتفق مع برد على 3 أيام وجاء التحريم يخلي سبيلها ولا يأخذ مما آتاها شيئا، لأنه قد حصل شيء من الاستمتاع ولو بدون المدة المتفق عليها، لكن هذا من الدناءة، يأخذ منها شيئا بعد أن استمتع بها، كما قال تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، هذا في الزواج، لكن هنا حصل الإفضاء وإن لم يكن بعقد فلا يليق أن يرجع بشيء مما أعطى، لأن هذا من الدناءة، كيف يرجع وقد استمتع بالمرأة وتجردت له، استمتع ببدنها كله، فلا يليق أن يأخذ شيئا بعد ذلك. نعم، لا ما في شيء، استمتع، فلا لا ولي ولا شهود ولا صيغة عقد، اتفاق، هل لك أن استمتع منك؟ نعم، ماذا تعطيني؟ يعطيك كذا، المدة كذا، وانت الأمر، ما يحتاج إلى أي شيء. وذلك يقولون لا فرق بينه وبين الزنا، يعني ما الفرق بينه؟ لو أراد إنسان يزني بامرأة ماذا يقول لها؟ نفس الشيء، يقول هذا مثلا كلمة هل تذهبين معي أو أستمتع بك واستعطيني أعطيك كذا، ويأخذها يذهب يجامعها. إيش الفرق؟ ما في تجد فرق واضح بين المتعة والزنا، لكن إذا حل الله شيئا فهو حلال في وقته، حلال طيب. إذا حرم الله صار خبيثا. الحمار الأهلي كان حلالا طيبا يؤكل على مرأة مسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم حرمه الله، هل تغير في الحمار شيء؟ لم يتغير من شيء، هو نفس الحمار، كان حلالا طيبا في وقت ثم صار حراما نجسا خبيثا في وقت آخر، ولا اعتراض على حكمة الله تبارك وتعالى. فإذا حل الله شيئا فهو طيب في وقته، وإذا حرمه صار خبيثا وهو هو ما تغير فيه شيء. وإلا لو قلت لشخص فرق لي بين نكاح المتعة وبين الزنا ما يجد فرقا، ما في أي فرق، لا فيه ولي ولا فيه شهود، وفيه مدة معينة يتفقون على أن يجامع يوم أو ساعة أو أكثر وأقل بمبلغ معين يحدده، ما تجد فرقا بين نكاح المتعة وبين الزنا. ولذلك حرم تحريما باتا إلى يوم القيامة، لأنه لا يليق بعباد الله المؤمنين. يعني هذا يعني شبيه بالزنا. وإذا فتح باب المتعة اختلطت الأنساب وحصل شرور، ولم يحصل استقرار، ولم يحصل بناء البيوت وقيام الأسر، هذه يستمتعون وهنا وهنا ويحصل شر وفساد، تختلط الأنساب يحصل به فساد كبير. فلذلك حرم إلى قيام الساعة. وهو الزنا الآن، لو أن شخصا نكح نكاح متعة وهو يعلم عالم بالتحريم فإنه يرجم. وهذا الذي قاله عمر رضي الله عنه، توعد قال لا أوتى برجل نكح نكاح متعة إلا رجمت بالحجارة، يعني كان إذا كان محصنا، لأنه أظهر التحريم، فلا عذر لمن نكح بعد أن أظهره عمر رضي الله عنه. لأنه إذا نكح نكاح متعة عالم بالتحريم صار إيش؟ صار زنا. مثل لو نكح خامسة، عنده أربع نكح خامسة عالما بالتحريم يرجم، إذا كان لأنه محصن، عنده أربع نكح خامسة يرجم، ولا ينفعه أنه جامعها بعقد، لأن العقد باطل محرم بالإجماع وعالم بالتحريم. لكن لو كان جاهلا كحديث عهد الإسلام أو شخص يعيش في بادية بعيدة فإنه يقبل منه إذا ادعى الجهل. أما إذا كان يعيش بين الناس وقديم في الإسلام فإنه لا يقبل منه ويرجم، لأنه نكح نكاحا باطلا ومحرما بالإجماع. يعني اليوم لو سأل سائل قال هل نكاح المتعة موجود اليوم؟ دعنا من الرافضة ما نتكلم عنه، يعني يبيحون نكاح المتعة ويرونه قربه ولا عبرة بخلاف الرافضة، لكن بين المسلمين هل يوجد نكاح المتعة اليوم؟ نقول نعم يوجد عند كثير من الناس، وللأسف من ما يوصفون بالتدين والالتزام يقعون فيه بشرط ليس بصريح. لأن أبرز وصف نكاح المتعة أنه محدد باليوم أو بالشهر أو ما شابه ذلك، يقعون فيه لكنهم لا يصرحون بالتحديد، لكنه معروف عرفا. فيأتي شخص يعني يسافر إلى بلد من البلدان ويخطب امرأة، فيسأله الولي أو الوسيط يقول كم إجازتك، يعني كم ستبقى في هذا البلد، وما قال بتزوجها شهر، لأنه يعرف أن هذا حرام، أنه نكاح متعة، لكنه يتحايل يقول كم إجازتك، كم ستبقى في هذا البلد، يعني عارف أنه ليس من أهل البلد، فيقول إجازتي شهر، فيزوجه بمهر يناسب الشهر، قد يقول إجازتي أسبوع فيكون المهر أقل، وإذا تمت المدة سحبوا منه المرأة ولا يستطيع الوصول إليها. يعني عندهم ترتيبات معينة، أنه لا يعرف بيت أهل المرأة وليس عنده عقد رسمي من المحكمة فلا يستطيع أن يطالب، والشهود منين؟ من أهل المرأة ومن طريق طرف المرأة في الغالب، فلا ليس عنده إثبات يطالب به، ولو طالب لسجن لأنه مخالف للنظام، يتزوج زواجا ليس بنظامي، فلو طالب في المحاكم في ذلك البلد لعاقبوه، كيف تزوج زواجا غير نظام؟ هم يعرفون لا يستطيع المطالبة، فإذا تمت المدة سحبوا المرأة. هذا يذكره كثير من يسافر خارج البلاد، يقول إذا تم الأسبوع أو الشهر وجاء البيت ما يجد المرأة، وأنا راحت انتهت المدة وانتهى النكاح. هذا الآن الشرط ماذا نقول عنه؟ شرط عرفي، والقاعدة عند أهل العلم أن الشرط العرفي كالشرط اللفظي لا فرق، يعني متعارف عليه ومتفق عليه، لكنهم لا يصرحون. والعبرة بالألفاظ ولا بالحقائق؟ بالحقائق، الألفاظ لا تقدم ولا تؤخر، العبرة بالنيات. وهذا هؤلاء نووا أن يزوجوه على هذا الوجه، هذه المدة المعينة. والدليل على ذلك أن المهر على قدر المدة، وأن المدة إذا انتهت أخذت منه المرأة. إذا هذا صار في الحقيقة نكاح متعة أشك فيه، لكنهم يتأولون، وهذا التأويل لا ينفعهم. في تحايل على الزنا، وفي تحايل على الربا، ما يسمونه بالتمويل، يذهب إلى البنك ويقول أنا أريد 100,000، يقول خلاص بعنا عليك حديد قدره كذا بـ100,000 وخمسة إذا سنة، وكلنا نبيع الحديد، وكلتكم خلال نصف ساعة بعنا الحديد بـ100 وهذه الـ100 تفضل، خلال نصف ساعة أو أكثر أو أقل سلمونه 100,000، كتبوا عليه كم؟ 105، لأنه باع عليه الحديد مؤجل إلى سنة بـ105، ثم باعوه بزعمهم له نقدا بـ100، ومعروف أن الشيء إذا بيع نقدا ستنقص قيمته، باعوهم 100 وقالوا تفضل هذه 100، بعنا لك الحديد لنا عملاء ونبيع عليهم بالتلفون وهذه 100، في خلال نصف ساعة استلم 100 وكتب عليهم 105 إلى سنة. هذا وش ما هو؟ هذا ربا، تحايل على الربا، لكنهم يذرون الرماد في العيون ولا يصرحون بالربا من أجل أن يكسبوا شريحة كبيرة من الناس، ولا سيما في البلدان المتدينة كالمملكة. عندنا كثير من الناس لا يرضى بالربا، ولو كان عنده شيء من الذنوب والمعاصي لكنه لا يتجاسر على الربا، فسهلوا بهذه الطريقة. وعندهم قد يكون عندهم فتاوى من بعض من ينسب إلى العلم وليس بذاك، واحد واثنين أو ثلاثة، التبس عليه الأمر وظن أنهم صادقون وأفتى لهم حسن نية أو لسبب لآخر، فهذا لا يعول عليه، هذا ربا لكنه بحيلة. يعني الكلام في المتعة طويل، نكمله إن شاء الله غدا. نسأل الله تبارك وتعالى رزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا ما يحب ويرضى. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.